برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
الكشف عن وثائق سرية تؤكد تزويد السويد لأوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا.
مجلس النواب الأمريكي يقر 40 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا.
صحيفة أمريكية تؤكد أن تجاهل واشنطن لمخاوف موسكو تجاه توسع الناتو هي السبب الرئيس للوضع في أوكرانيا.
العراق يتعاقد مع واشنطن وباريس على أسلحة متطورة ويبحث مع أوروبا والناتو الدعم اللوجستي.
حديث الميدان العسكري بحسب وزارة الدفاع الروسية. إلى التفاصيل، ونبدأ من مستجدات الملف الروسي الأوكراني، بل بات من الأفضل أن نسميه الملف الروسي الأوروبي، والذي يشهد استمراراً من قبل الدول الغربية والأوروبية بمحاولة الضغط المستمر على موسكو. لقد بات من الواضح أن المخاوف الروسية من توسع الناتو لم تكن عبثاً، بل كانت كلها تشير إلى ما يحدث الآن كقيام الغرب بحرب شرسة ضد موسكو في أوكرانيا في محاولة لإظهار أن موسكو هي من بدأت بالحرب.
كشف مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على قناته على منصة تليجرام أنه في منتصف أبريل الماضي تلقى وثائق من وزارة الخارجية الأوكرانية كشفت عن قيام السويد بتزويد أوكرانيا سراً بأسلحة محظورة دولياً.
وبحسب الوثائق، فقد أرسلت السويد أسلحة لكييف في نهاية أبريل الماضي تتضمن 5000 قاذفة قنابل صاروخية مضادة للدبابات سويدية الصنع من طراز AT-4، بالإضافة إلى ذخيرة قذائف من أعيرة مختلفة. تم نقل هذه الأسلحة بموجب قرار للبرلمان السويدي تحت عنوان تقديم المساعدات العسكرية لكييف بقيمة إجمالية قدرها 205 مليون كرونة سويدية.
الوثائق أشارت إلى ضرورة الحفاظ على سرية الصفقة بين الدولتين فيما يخص نقل الأسلحة من ستوكهولم إلى كييف، فيما أكدت مصادر عسكرية للمركز أن أنواع الذخيرة محظورة دولياً بموجب طبعاً اتفاقيات لاهاي وسانت بطرسبورغ وبروكسل الدولية، وبالتالي فقد قامت السويد من خلال هذه الوثائق المسربة بانتهاك القواعد الدولية. وهنا يتضح للجميع وضوح الشمس أن الدول الغربية ضالعة وبشكل مباشر في الحرب مع أوكرانيا ضد موسكو.
من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الأمريكي ليلة الأربعاء الماضي مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليون دولار، في خطوة تأتي بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي ستنفذ على الأرجح في غضون أيام.
طبعاً وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية، لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يقرها بحلول نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. ليصبح السؤال هنا، هل بات واضحاً أن واشنطن تخوض حرباً مباشرة ضد روسيا في أوكرانيا، أم أن الأدلة إلى الآن لا تكفي؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد. دكتور أحمد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا بك دكتور شيماء.
بداية دكتور، اليوم تقرير لمركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبقناة على منصة التليجرام يكشف عن وثائق سرية مفادها تزويد السويد أوكرانيا بأسلحة محظورة دوليا. كخبير بالعلاقات الدولية، كيف تنظر إلى هذه الوثائق والموقف الدولي الغربي من هذه العملية العسكرية؟
في الواقع أن تزويد السويد ودول أوروبية أخرى وأمريكا أيضا لأوكرانيا بأسلحة دولية، وهذه الأسلحة أسلحة محظورة دوليا، لما بتعكس حقيقة أن هناك منهج واضح ومتعمد من قبل الدول الغربية والدول الأوروبية وأمريكا في أولا إطالة أمد الصراع وأشعال الأزمة وأشعال الحرائق والإضرار بأوكرانيا، لأن بدلا من التركيز على التفاوض وتلبية المطالب الروسية يقوم الغرب بإجراء أو بحوار وحرب بالوكالة أسميها مع روسيا من خلال إطالة وتزويد أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة المتطورة والأسلحة المحرمة دوليا والتي تخالف الاتفاقات الدولية، اتفاقية لاهاي والاتفاقات الخاصة بمنع استخدام هذه الأسلحة المحرمة، وتعكس أيضا أن القوميون المتطرفون النازيون في أوكرانيا يستخدمون هذه الأسلحة ضد المدنيين في الدنباس وضد الجنود والقوات الروسية، وهو يعكس علامة استفهام حول الصمت الغربي حول هذه الجرائم، جرائم الحرب التي تتطلب المحاكمة الدولية، سواء التي يقومون باستخدام الأسلحة أو الجهات التي تزود أوكرانيا بهذه الأسلحة، ومنها بالطبع السويد وأوروبا وأمريكا.
دكتور أحمد، يعني أعتقد أنه بات واضحا وضوح الشمس أن الولايات المتحدة تخوض حربا بالوكالة كما ذكرت ضد روسيا، وحضرتك لديك مقال مهم في هذا الموضوع. كيف تنظر إلى دور واشنطن، وخاصة أن مجلس نوابها اليوم يقر بمساعدات قيمتها 40 مليون دولار لأوكرانيا؟
في الواقع أن هذا بيعكس الهدف الاستراتيجي لأمريكا من وراء إشعال الأزمة الأوكرانية، ومن وراء إطالة أمد هذه الأزمة من خلال محاولة استنزاف القدرات الروسية. يعني أمريكا لديها هدف استراتيجي هو تحجيم أو محاولة تحجيم الصعود الاقتصادي والسياسي والعسكري الروسي في النظام الدولي، من أجل إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب يكون لصالح استقرار العلاقات الدولية، بينما أمريكا تستميت في الحفاظ على الحدود القطبية التي أدت إلى اضطراب العلاقات الدولية، ومن ثم يتوظف الأزمة الأوكرانية وتقوم بحرب بالوكالة من خلال تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات من الأسلحة الهجومية، الأسلحة الحديثة، الأسلحة الفتاكة، الأسلحة المحرمة دوليا. وبالتالي كل هذا بيعكس أن الشعارات أمريكا إن كان في ظهرها الرحمة والدفاع عما تعتبره سيادة أوكرانيا، إلا أن في باطنها العذاب، وهو تحقيق أهداف مصلحية خاصة بواشنطن حتى لو كان على حساب تدمير أوكرانيا والشعب الأوكراني.
الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا.
وإلى مقال لصحيفة وكالة أمريكية، المقال الذي كتبه أندرو داي الصحفي الأمريكي، الذي أشار فيه إلى تجاهل واشنطن لمخاوف موسكو من توسع الناتو كان المسبب الرئيس للوضع الحالي في أوكرانيا.
الكاتب الأمريكي وصف الرأي القائل بأن حلف الناتو هو حلف دفاعي بحت، وصفه بالرأي الخاطئ، وبين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر هذا التوسع تهديداً مباشراً لبلاده، وأضاف أن مخاوف موسكو كانت متوقعة، وكان من الممكن تجنب هذا الصراع الحالي لو لم يتجاهل الغرب ومعه الناتو لمخاوف موسكو وللضمانات الأمنية التي لطالما طالبت بها روسيا.
يرى أندرو داي أن الولايات المتحدة الأمريكية خلقت أسوأ وضع لأوكرانيا بجعلها لعبة لحلف شمال الأطلسي على أعتاب روسيا وبلا مظلة أمنية من الناتو، وبالتالي فيجب على الولايات المتحدة أن تعمل على حياد أوكرانيا.
عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري العميد أمين حطيط لشؤون عسكرية.
من يدقق بسلوك ناتو والغرب عامة وأمريكا بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة حيال روسيا، يجد أن هناك قرار أمريكي خاصة بعد أن تولى بايدن السلطة بمحاصرة روسيا، وهذه المحاصرة برأيهم تتم عن طريقين: الطريق الأول الحزام الاستراتيجي الإقليمي المعادي، والطريقة الثانية استدراج روسيا إلى حرب الاستنزاف في أي من الجبهات. ولذلك شاهدنا كيف أن أمريكا بشكل أو بآخر أشعلت النار عند الحدود الجنوبية والغربية لروسيا، واستطاعت روسيا بذكاء وحنكة أن تتفلت من الأفخاخ التي نصبت لها في تلك الدول. لكن ما يجري في أوكرانيا، نحن لا نعتبر أن الغرب تجاهل المطالب الروسية، بل أن الغرب أصر على استفزاز روسيا بشكل يدفعها إلى الاختيار بين حلين: إما أن تسلم بجزمة الأخطار التي تتهددها من الغرب، وإما أن تذهب بعملية عسكرية وقائية. لم يكن هناك خيار ثالث بالنسبة لروسيا، فبالتالي الغرب هو الذي دفع الأمور إلى حيث هي، ولم يكن عبثا أن الغرب لم يستجب للمطالب الروسية، بل إن الخطة الأمريكية هي الاستفزاز والاستدراج. ولهذا السبب قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة كتبنا في هذا المجال منذ 4 أشهر، كتبت أنا شخصيا مقال بعنوان لماذا تريد أمريكا استدراج روسيا إلى الحرب؟ وهذا أمر واضح، لأن أمريكا تجد في روسيا عائقا رئيسيا أمام ترميم بنية النظام العالمي الأحادي القطبية، وترى أن من غير تدمير القدرات العسكرية الروسية ومن غير إشغال روسيا بمخاطر إقليمية ودولية لا تستطيع أمريكا أن تتسيد وأن تسيطر على العالم. فبالتالي إن الغرب هو المسؤول الحقيقي والفعلي عن النتائج التي وصلت إليها الأمور، بينما روسيا لم يكن لديها خيار آخر لأنها وضعت أمام أما الاستسلام للمخاطر وإما الحرب الوقائية للدفاع عن النفس، وهذا ما فعلته، وهو ينطبق مع المفهوم الاستراتيجي العام للدفاع المعتمد في الصراعات العسكرية.
وإلى العراق، والذي تعاقد مع كل من واشنطن وباريس على أسلحة متطورة، ويبحث مع أوروبا والناتو التدريب والدعم اللوجستي. كشفت وزارة الدفاع العراقية عن توقيع عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.
أكد قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء ركن عبد العرداوي أن الوزارة أبرمت بالفعل عقودا مع باريس وواشنطن في استيراد أسلحة متطورة جدا، ومنها صنف المدفعية الذي أثبت بجدارة فاعلية وتأثيره في جميع المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا، مبيناً أن الدولة مهتمة باستيراد الأسلحة لفرض سيطرتها على كل من يسيء لأمنها، وخاصة العدو الأكبر وهو تنظيم داعش.
كانت وزارة الدفاع العراقية أكدت ببيان لها أن وزير الدفاع جمعة عناد استقبل في مكتبه نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي، فيما جرى حديث بين الجانبين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الناتو ووزارة الدفاع العراقية، بما في ذلك التدريب والدعم اللوجستي.
فما هي أهمية هذا التعاون بالنسبة للعراق؟
للإجابة عن هذا السؤال ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر. أستاذ علي، مرحبا بك بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللسادة المستمعين الكرام.
بداية أستاذ علي، كيف تنظر إلى أهمية التعاون العسكري العراقي مع باريس وواشنطن والناتو في هذه الفترة والتي يشهد فيها العراق توترات أمنية كبيرة؟
يعني يفترض بالعراق أن يبتعد عن سياسة المحاور التي خسر بسببها الكثير، كون الاصطفاف في هذه الفترة مع أي طرف سوف يجعل البلاد ربما تفقد استقلاليتها في البحث عن مصالحها الخاصة، خصوصا أنها تعاني الكثير من الأزمات، ويجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن لا تقدم على أن تواجد في محور دون غيره، وخصوصا أننا نشهد يعني فترة عصيبة يمر بها العالم من خلال الأزمة بين قطبي الشرقي والغربي، وبذلك ممكن للعراق استثمار هذه الأزمة في تقديم رؤى وحلول معينة، في استثمار يعني بعض التفاصيل المتعلقة بالواقع الاقتصادي، منها ارتفاع أسعار النفط، لمعالجة أزماته الداخلية، وبذلك ممكن أن يحظى بقبول الجميع، خصوصا أننا شهدنا الكثير من التقلبات التي مرت بها البلاد بسبب تواجده في محور معين، ويعني حصول أزمة بسبب ربما حالة الغضب التي ينتهجها المحور المنافس أو المقابل، ومنها الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. لذلك يفترض في هذه الدولة أن تكون صديقة للجميع، قريبة من الجميع.
طيب أستاذ علي، يعني في نفس السياق، العالم اليوم يراقب المواقف الدولية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كيف تنظر إلى هذا التعاقد مع الناتو من قبل العراق للدعم اللوجستي والعسكري بهذا الوقت؟
يعني ربما أرادت أطراف سياسية معينة أن تضع العراق في هذا الموقف لكي توضح للعالم أن العراق حليف لهذه المنظومة الدولية وبعيد عن القطب الشرقي، في حين أنه يتمتع بعلاقات ربما جيدة مع دول خارج هذا التحالف ومنها روسيا وكذلك الصين، وهو قريب سياسيا من إيران. لذلك كان المفترض أن يتم تأجيل هذه الخطوة لفترات معينة، وربما يعني كانت لكي نكون أكثر موضوعية في طرح القضية. أعتقد أن هنالك يعني تحضيرات سابقة في هذا الخصوص وجرى اتمامها في هذه الفترة، لذلك ربما قد يحسب للعراق أنه متعمدا أو نكاية بطرف دون آخر أقدم على هكذا خطوة أو هكذا جرى التسويق والترويج لها لضم العراق إلى خانة معينة في هذا التوقيت الحساس والمهم الذي يعيشه العالم والذي سوف تنعكس يعني أجزائه على واقع المعمورة بشكل جمعي، ومنها العراق الدولة التي تحاول إزاحة غبار الماضي و التطلع لمراحل جديدة عنوانها السلام، عنوانها الوئام، مع الكثير من الأطراف والأقطاب الدولية ومنها روسيا الذي تربطه الكثير من العلاقات الإيجابية منذ أيام الاتحاد السوفيتي وحتى يومنا هذا، وعليه استثمار كل تلك الإمكانيات لتعزيز مواقفه الداخلية.
نعم، الخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
نختتم معكم مستمعينا من الميدان العسكري والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها الجنرال إيغور كونيشينكوف أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت طائرة بيرقدار TB-2 بعد ظهر اليوم في منطقة جزيرة زيميني الاستراتيجية، وبذلك فقد نظام كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 طائرة بدون طيار فقط في المنطقة المذكورة.
أكد كونيشينكوف أن القوات الأوكرانية حاولت إنزال قواتها على الجزيرة لكنها تكبدت خسائر فادحة وفشلت في مساعيها، حيث أحبطت القوات الروسية في الجزيرة هذه الخطط، مشيراً أنه وعلى مدار يومين قام نظام كييف بعدة محاولات يائسة وبائسة لتنفيذ إنزال جوي وبحري على جزيرة زميني المهمة لضمان السيطرة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأضاف بهذا الصدد بأن الطيران الحربي الروسي قصف 93 هدفاً خلال الليل، بينها موقعان للقيادة و69 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.
وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات أدت إلى مقتل أكثر من 280 من القومين المتطرفين الأوكرانيين وتعطيل 59 قطعة من المعدات العسكرية. أضاف أنه خلال الليل دمرت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية وفي منطقة جزيرة الأفعى قبالة سواحل أديسا، إضافة إلى طائرة من طراز بيرقدار TB-2 في مقاطعة نيكولايف جنوبي أوكرانيا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد السيد أحمد،
الخبير العسكري العميد أمين حطيط، والخبير بالشأن العراقي علي البيدر.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.